أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاصل ما ذكره شيخنا الأنصاري وأعلى الله مقامه أن التنافي إنما يكون بين ظاهري الدليلين، والمخصص المنفصل لا يؤثر في ظهور ما يكون المخصص قرينة عليه، بل إنما يترتب على وجدان المخصص المنفصل سقوط حجية الدليل الآخر لا سقوط ظهوره، فلا يكون لورود المخصص أو وجدانه أثر في النسبة القائمة بين الدليلين، بحيث تكون تلك النسبة على حالها حتى بعد وجدان المخصص المنفصل. نعم، المخصص المتصل يكون له أثر في النسبة القائمة بين الدليلين، ومن أمثلة ذلك الاستثناء، فإنه يكون موجبا لظهور الدليل في أن المراد الباقي بعد المستثنى، بحيث يكون تمام ما بقي بعد خروج المستثنى مرادا للمتكلم، فيأتي الكلام الذي ذكره المدعي من أنه إذا قطع النظر عن الاستثناء تكون النسبة العموم والخصوص المطلق، لكن مع الاستثناء تكون النسبة العموم والخصوص من وجه. وسر ذلك واضح، وهو أن اقتران القرينة المحقق لاتصالها يوجب انقلاب ظهور الدليل إلى ما يوافق مقتضى القرينة، فيأتي الكلام المذكور. ولذلك ورد الكلام في أدلة عارية، وأن الأدلة المختلفة الدالة على أن عارية الدينار والدرهم مضمونتان، وعارية الذهب والفضة مضمونتان، هل يكون بينهما تناف أو لا يكون بينهما تناف؟ وهذا الكلام صحيح هناك، لأن الاستثناء كان متصلا ولم يكن الإخراج بدليل منفصل، وحيث إن مقتضى الاستثناء ولازم الاستثناء أن يكون الدليل ظاهرا في عموم الحكم، حكم المستثنى منه لتمام الباقي بعد الاستثناء، يحصل التضارب والتنافي بين الدليلين بلحظ دلالتيهما السلبيتين، فإن مقتضى ما دل على أن العارية ليست مضمونة إلا الدينار والدرهم أن كل ما عدا الدينار والدرهم فهو ليس بمضمون، ويشمل ذلك عارية الذهب من غير الدينار، وعارية الفضة من غير الدرهم، ومقتضى ما استثني فيه عنوان الذهب أن عارية الذهب مضمونة ولو لم يكن دينارا أو كان دينارا، وأن عارية الفضة مضمونة سواء كانت درهما أو لم تكن درهما، فهذا الدليل يثبت وذاك الدليل ينفي، فيحصل بينهما التضارب. وبهذه المناسبة يوقع الشيخ قدس الله نفسه الكلام في أدلة عارية الذهب والفضة، باعتبار أنها مثال واضح لما نحن فيه. والأدلة التي وردت في هذا الباب على أربعة طوائف: طائفة مدلولها نفي الضمان عن كل عارية، طائفة استثني فيها عارية الذهب والفضة، وطائفة استثني فيها عارية الدينار، وطائفة استثني فيها عارية الدرهم. الروايات التي ورد فيها عنوان الدرهم أو ورد فيها عنوان الدينار ليست روايات واحدة، بل بعضها ورد فيها عنوان الدرهم، وبعضها ورد فيها استثناء عنوان الدينار، لذلك ينبغي عدهما طائفتين لا طائفة واحدة. لكن باعتبار قيام الإجماع على أنه إن كان الدينار مستثنا فالدرهم كذلك والعكس صحيح، كان الإجماع قرين على أن المقصود استثناء الدينار كمثال على إرادة المسكوك مثلا، وإن شئت قلت أنه لا يجوز الاقتصار على منطوق هذه الرواية ومفهومها المقتضي لثبوت لنفي الضمان عن الدرهم في رواية الدينار، أو نفي الضمان عن الدينار في رواية الدرهم،
هذا المقدار من الدلالة خلاف الإجماع، لأنه إما أن تكونا مضمونتين معا أو أن لا تكونا مضمونتين معا. لذلك هاتان طائفتان في حكم الطائفة الواحدة من حيث الحجية، ولكن سيأتي أثر ذلك في كيفية الجامع بين الروايات. الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك بحث هذه المسألة بحثا مبسوطا، فذكر أن الأصحاب بعد أن لاحظوا الاختلاف بين هذه الطوائف سلكوا مسلكين. منشأ الاختلاف هو اختلاف هذه الروايات، فإن مقتضى ما دل على استثناء الدينار والدرهم خروج عارية الذهب والفضة من غير الدينار والدرهم عن الضمان، بمعنى أنه ما كان ذهبا ولم يكن دينارا فهو ليس بمضمون إذا استعير، وما كان فضة ولم يكن درهما فهو ليس بمضمون إذا استعير. هذا مقتضى ما دل على استثناء عنوان الدينار والدرهم. وفي المقابل وردت روايات فيها استثناء عنوان الذهب والفضة، ومقتضى هذه الروايات أن عارية الذهب والفضة مضمونة ولو لم تكن دينارا أو درهما، فيقع التضارب بين الطائفتين. فذكر الشهيد الثاني قدس الله نفسه أن للأصحاب مسلكين في المقام. مسلك يبتني على ملاحظة الطائفة التي ورد فيها عنوان الدينار والدرهم، والطائفة التي ورد فيها عنوان الذهب والفضة، على أنهما مخصصان مستقلان، بحيث يكون كل منهما مقدما على عموم ما دل على نفي الضمان كما لو كان وحده. فنخصص عموم ما دل على نفي الضمان بعنوان الدينار والدرهم، والنتيجة أن الدينار والدرهم مضمونان في العارية، ونخصص عموم ما دل على نفي الضمان بعنوان الذهب والفضة، والنتيجة أن الذهب والفضة عاريتان مضمونتان، ولا تنافي بين الحكم على الذهب والفضة بالضمان وعلى الدينار والدرهم بالضمان، وذلك لأنهما كالحكمين المثبتين. هذا مسلك. مسلك آخر يقوم على أساس ملاحظة النسبة بين عنوان الذهب والفضة من جهة وعنوان الدينار والدرهم من جهة أخرى، فإن الدينار لا يكون إلا ذهبا، والذهب قد لا يكون دينارا، والدرهم لا يكون إلا فضة، والفضة قد لا تكون درهما، فالنسبة نسبة الأعم والأخص مطلقة. ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، والنتيجة أن ما دل على استثناء الذهب مقيد بالدينار، وما دل على استثناء الفضة مقيد بالدرهم. وحيث إن التقييد إنما يكون للأخاص، فما دل على نفي الضمان مخصص بخصوص الدينار لأنه مقدم على عموم الذهب، ومقيد بخصوص الدرهم لأنه مقدم على عموم الفضة أو إطلاق الفضة. ثم إن الشهيد الأول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين المسلكين إجمالا ذكر تحقيقه في المقام، وقال أن الصحيح المسلك الأول، بمعنى أننا يجب أن نرتب الأدلة بهذا النحو، فنجعل الطائفة العامة هي ما دل على نفي الضمان، والطائفة الثانية ما دل على استثناء الدينار والدرهم، والطائفة الثالثة ما دل على استثناء الذهب والفضة. وحكم قدس الله نفسه بأنه كما أن عموم ما دل على نفي الضمان مخصص بالدينار والدرهم فنحكم بثبوت الضمان فيهما، كذلك هو مخصص بعنوان الذهب والفضة فنحكم بثبوت الضمان في الذهب والفضة مطلقا. فإن قلت لما لم نحكم بحمل عنوان الذهب والفضة على الدينار والدرهم عملا بصناعة الإطلاق والتقييد، فأجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن ما دل على ثبوت الضمان في الدينار والدرهم إنما يدل على أصل ثبوت الضمان فيهما، وهذا لا ينافي ثبوت الضمان في غيرهما، كما أن العارية المشروطة تكون مضمونة وهذا لا ينافي ثبوت الضمان في الدينار والدرهم، بل ورد استثناء المشروطة في نفس الدليل الذي ورد فيه استثناء بعض العواري. إذن لا منافاة بين ثبوت الضمان في مورد وثبوت الضمان في مورد آخر. فإذا كان الدليلان مثبتين فلا مقتضي لحمل أحدهما على الآخر، بل يبقى كل منهما على إطلاقه. وحيث إن نسبة كل من الدليلين إلى العام الآخر نسبة الأخص إلى العام، فيجب تقييد العام بكلا هذين الدليلين. هذا أولا. ثانيا، ما ورد فيه استثناء الدينار لم يرد فيه عنوان الفضة، وما ورد فيه استثناء الفضة لم يرد فيه عنوان الدينار، ولا يمكن العمل بكل دليل منهما على حدة. فإذا لم يكن دليل الدينار صالحا لتقييد دليل الفضة، مع أن الوارد فيه تخصيصه بالاستثناء المقتضي للحاصر، لم يكن قويا على تخصيص الضمان به في مقابل مطلق الذهب. وإن شئت قلت أن نسبة دليل الدينار إلى دليل الذهب وإن كانت نسبة الأخص إلى الأعام، لكن لا ظهور له في التقييد إلا بملاحظة ظهور دلالته على الحاصر، والمفروض أن دلالته على الحاصر ساقطة، وإلا لم يكن عنوان الدرهم أيضا مستثنى. فإذا كان هذا الدليل ساقطا من ناحية الدلالة على الحاصر بلحاظ الفضة، لم يكن صالحا للتقديم على دليل الذهب، لأنه لا حجية لدلالته على الحصر حينئذ. فإن قلت الحل تقديم الدليلين اللذين ورد فيهما عنوان الدينار وعنوان الفضة على ما دل على استثناء الذهب والفضة، ليس بلحاظ كل دليل على حدة، بل بلحاظ المجموع، ولا إشكال أنهما بلحاظ مجموعهما يكونان قويين على تقييد إطلاق عنوان الذهب والفضة. فأورد الشهيد قدس الله نفسه على ذلك بأن هذا الكلام ليس بتاما، وذلك لأن الجمع بين الدليلين لا يعني أن كل منهما بقطع النظر عن الآخر ظاهر في الحاصر. فحكم قدس الله نفسه بأن النتيجة ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة عملا بدليلهما، وثبوت الضمان في الدينار والدرهم عملا بدليلهما، ولا منافاة بين هاتين الطائفتين حتى نحمل إحداهما على الأخرى. ثم إنه قدس الله نفسه أورد على نفسه إشكالا بقوله إن قيل، والظاهر من التأمل في العبارة، لأن بعض الأعلام أورد على هذا الإشكال أنه لا يناسب جوابه السابق، الظاهر من التأمل في العبارة أنه بصدد ذكر إشكال بعبارة أخرى، أو بعبارة والمقصود أن الشهيد قدس الله نفسه أراد أن يكر من جهة أخرى بنفس الإشكال الذي طرحه سابقا، وليس هذا من باب التكرار، بل من باب توجيه الإشكال بوجه آخر. فقال قدس الله نفسه أن إخراج الدينار والدرهم مما دل على نفي الضمان ينافي إخراج جملة الذهب والفضة، وذلك لأنه أخص من الذهب والفضة، الدينار أخص من الذهب والدرهم أخص من الفضة، فينبغي تقييد ما دل على استثناء الذهب والفضة بدليل الدينار والدرهم عملا بصناعة الإطلاق والتقييد، وبالتالي لا يبقى موجب لرفع اليد عما دل على نفي الضمان في غير الدينار والدرهم، لأن ما دل على نفي الضمان في مطلق الذهب لا حجية له باعتبار تقييده بما دل على استثناء الدينار بالخصوص والفضة والدرهم بالخصوص. فأورد قدس الله نفسه على هذا الإشكال، ولا إشكال أنه نوع من التكرار لما تقدم منه. قال أن هذا الإشكال مدفوع بمنع ظهور ما دل على استثناء الدينار والدرهم في الحاصر، هو ليس ظاهرا في الحاصر، هو ظاهر في أن عارية الدينار مضمونة، لا أن عارية غير الدينار ليست مضمونة، حتى نقدم دلالة هذا الدليل على ما دل على نفي على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة. هذا أولا. ثانيا أن الأمر يدور بين أن نقول بأن استعمال الذهب والفضة في دليليهما استعمال مجازي بأن يكون المقصود بهما الدينار والدرهم، وبين أن يكون استعمالهما استعمال حقيقي بأن يكون المقصود بهما مطلق الذهب والفضة. وكلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو حمله على المعنى المجازي فأصالة الحقيقة تعين الحقيقة بلا أشكال، وبالتالي نرفع اليد عن عموم ما دل على نفي الضمان في غير الدينار والدرهم. ثم أورد على نفسه إشكالا ثالثا، وهو أن الأمر يدور بين أن نحكم باختصاص الضمان بالدينار والدرهم وبين أن نحكم باختصاص بشمول الضمان لمطلق الذهب والفضة، ولا إشكال أن حمل ثبوت الضمان على مطلق الذهب والفضة يستلزم خروج أفراد أكثر مما يلزم خروجه لو حمل دليل الضمان على خصوص الدينار والدرهم، فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص قليل وتخصيص كثير، ولا إشكال أن أصالة العموم تعين التخصيص الأقل للشك في مقدار المخصص، وبالتالي يكون المرجع أصالة العموم. وإن شئت قلت أن هذا من موارد دوران المخصص بين الأقل والأكثر وهو منفصل فنرجع فيه إلى أصالة العموم. قال الشهيد الثاني قدس الله نفسه ردا على هذا الإشكال بأنه فيما نحن فيه لا إشكال في سقوط عموم عام في الجملة، بمعنى أن ما دل على نفي الضمان بشكل عام هذا ليس بمراد، وإنما الكلام في مقدار ما خرج من هذا العموم. والمفروض أيضا أن عندنا دليلين مخصصين منفصلين، أحدهما ورد بعنوان الذهب والفضة والآخر ورد بعنوان الدينار والدرهم، فحمل العام على خصوص الدينار والدرهم يستلزم خروج أفراد أقل، لكن حمل العام على خصوص الدينار والدرهم وإن استلزم قلة الأفراد الخارجة لكن فيه محذورا آخر، وهو أن يكون دليل الذهب والفضة محمولا على غير معناه، أي أنه يلزم التجوز، إذ معنى ذلك أنك أطلقت الذهب وأردت الدينار وأطلقت الفضة وأردت الدرهم، وهذا استعمال مجازي، فأنت وإن وافقت أصالة العموم من جهة لكنك خالفت أصالة الحقيقة في الدليل المخصص من جهة أخرى، وأصالة الحقيقة في الدليل المخصص مقدمة على أصالة العموم في الدليل العام، وإن شئت قلت أن أصالة العموم لا حجية لها إلا بعد تنقيح دلالة الخاص فلا تصلح لمعارضة الدليل الخاص، وأصالة الحقيقة تجري في مقام تنقيح الدليل الخاص، إذن هي تكون مقدمة على أصالة العموم. فإذن يدور الأمر في الواقع بين تقليل الأفراد الخارجة وبين حمل الدليل على معناه الحقيقي، ولا إشكال أنه يترجح جانب أصالة الحقيقة في الدليل المخصص. هذا حاصل ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ. قال نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة والشرط وبدل البعض كما في أكرم العلماء العدول، وهذا مثال الصفة، أو إن كانوا عدولا وهذا مثال الشرط، أو عدولهم وهذا مثال بدل البعض، صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهري في تمام الباقي وبين المخصص اللفظي المذكور، وإن قلنا بكون العام المخصص بالمتصل مجازا. كذا العبارة قرأتها
صحيح من أنا عندي غلط.
إلا أنه يصير حينئذ من قبيل أسد يرمي. خب حتى لو كان مجازا، لكن على كل حال المراد معلوم. فلو ورد مخصص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور، وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل، فإنه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل بظهوره في تمام الباقي إلا بعد إحراز عدم مخصص آخر. فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه حتى يكون النسبة بينه وبين ذلك العموم الخصوص من وجه، بل هو قبل إحراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه، وبعده أي بعد إحراز جميع المخصصات
بعد التخصيص
نعم يكون مجملا، وبعده يتعين إرادة تمام إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص، أي الباقي بعد ملاحظة جميع المخصصات. وأما المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة أو بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العام مجازا صح اتصاف الكلام بالظهور لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة. والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل، لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ولذا يفيد الحاصل. لو جعلنا الاستثناء المتصل بالكلام بمثابة القرينة المنفصلة لم يكن الكلام مفيدا للحاصل، إذ غاية ما يستفاد من الاستثناء حينئذ إثبات منافي المستثنى منه للمستثنى. إذا قلت جاء القوم إلا زيدا وقلنا بأن الاستثناء بمثابة القرينة المتصل المنفصلة، فهذا معناه أن زيد محكوم بعدم المجيء.
يعني الحصر ملاحظ الحصر المصطلح عند البلاغيين
نعم.
ما جعل عن الاستثناء في نفسه من أدوات الحصر. نعم لو جاء لو كان هناك نفي
حصل عند البلاغيين قصدك الاستثناء المفرغ
يعني.
لا استثناء في الواقع الحصر كما يستفاد في موارد التفريغ يستفاد من مثل قولك جاء القوم إلا زيدا، وعين اصطلح يعني اصطلح على ذلك بالحاصر وعلى هذا بالاستثناء، لكنه من أدوات الحاصر. نعم قال ولذا يفيد الحصر. فإذا قال لا تكرم العلماء إلا العدول ثم قال أكرم النحويين فالنسبة عموما من وجهين، وإن كان النحويون أخص مطلقا من العلماء لكن ينبغي ملاحظة العلماء بعد إخراج العدول منهم، لأن إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول، بحيث ينعقد للكلام ظهور يوافق ظهور الاستثناء من أول الأمر. ومن هنا يصح أن يقال إن النسبة بين قوله ليس في العارية طمان إلا الدينار والدرهم وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه تأسيسا على ما تقدم، كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين، فيرجح الأول لأن دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عموم نفي الضمان لكون النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه فيستقر التعارض فيتساقطان إن لم يوجد موافقة الكتاب أو مخالفة العامة كما هو فرض بعضهم، خلافا لما ذكره بعضهم من أن تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة. وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك فقال ما لفظه لا خلاف في ضمانهما يعني الدراهم والدنانير، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى الخبر الأول ونحوه دخولهما في الضمان، ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير، المقصود بالتخصيص هنا استثناء خصوص الدرهم والدينار، خروجهما أي خروجهما عن حكم الضمان إلى حكم نفي الضمان. ومن الأصحاب من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير أي في الضمان، فكما أن الدراهم والدنانير مضمونة كذلك الذهب والفضة مضمونان، لأنهما أي الدراهم والدنانير بعض أفراد الذهب والفضة، ويستثنى الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين. ومنهم من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه، إن قلنا بأنه يفيد العموم فهي من صيغ العموم وإلا في الدليل المطلق، والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص. والتحقيق في ذلك أن نقول إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب، أحدها عام في عدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن، لا أقول ليس الكلام تكرارا، نفي الضمان بلحاظ الحكم الواقعي والحكم بالائتمان بلحاظ قبول قوله، وهذه من المسائل التي ينبغي الالتفات إليها، لأنه ورد التعبير بالائتمان في بعض الأدلة، والمراد بذلك أن حكمه حكم الأمين من حيث عدم تحمله للضمان واقعا. لا الطائفة الثانية ما وردت بعنوان عدم تكذيبه. وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وثانيها أي ثاني الطوائف بحكمها، إلا أنه استثني مطلق الذهب والفضة أي أنها تفيد عدم الضمان إلا في الذهب والفضة، وثالثها بحكمها أي تنفي الضمان إلا أنه استثني الدنانير والدراهم. هذه الطائفة الثالثة في الواقع طائفتان لا طائفة واحدة، بعضها ورد فيه عنوان الدينار بعضها ورد فيه عنوان الدرهم، وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجها عن الوجهين الأخيرين أو على الوجهين الأخيرين، أي أنها القدر أن الدراهم والدنانير القدر المتيقن من التخصيص فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص، والمفروض أن هذا العام أيضا أعم مطلقا مما ورد في عنوان الذهب والفضة، فيخصص هذا العام بالذهب والفضة، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. طبعا قد يتبادر إلى الذهن أن الذهب والفضة دليلهما مقيدون بدليل الدينار والدرهم، لذلك قال فإن قيل لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما أي الذهب والفضة بهما أي بالدراهم والدنانير عملا بالقاعدة، لأن كل دليل أخص يقدم على الدليل العام، فلا تبقى المعارضة بين العام الأول وهو ما دل على نفي الضمان والخاص الآخر وهو ما دل على الذهب والفضة. شنو؟ تصح العبارة بكلتا النحوين، بكلا النحوين، يعني على عبارتك تكون يكون مقصود الدينار والدرهم، وعلى ما قرأناه يكون مقصود الذهب والفضة. قلنا لا شك أن كل منهما مخصص لذلك العام، أي أن نسبة دليل الذهب والفضة إلى ما دل على نفي الضمان نسبة الأخص إلى الأهم، لأن كل منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحدهما أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا. هذه مسألة تبحث بشكل كبروي، أنه إذا ورد على العام دليلان مخصصا وكان أحدهما أخص من الآخر، فهل نحمل الأخص الأوسط على الأخص الأخير ويكون الخارج من العام الأول مقدار الدليل المخصص الأضياق، أو نخصص العام بكلا المخصصين فيكون الخارج بمقدار ما يساوي المخصص الأوسع. هنا بحث بينهم. الشهيد الثاني قدس الله نفسه يقول في المقام أنه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق المخصص الأوسط وهو الأوسع، بل نعمل بكلا الدليلين مخصصين، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخصص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما أي المخصصين يخصص بالآخر لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص والتقييد. أقول حاصل هذا الكلام أن ما دل على حكم الذهب والفضة في المقام مثبت، وما دل على الدينار والدرهم مثبت، ولا موجب لحمل الدليلين المثبتين أحدهما على الآخر حتى نقيد الإطلاق أو نخصص العموم. طبعا يرد على هذا الكلام أن هذا الكلام صحيح لو كانا مثبتين، لكن إذا كان أحد الدليلين يشتمل على دلالة سلبية تنافي الدليل الآخر فيقع التعارض لا محالة، وهو الذي يقوله الشيخ وأشار إليه أولا حيث قال أن النسبة العموم الخصوص من وجهين.
يعني الآن نسبة بين الطائفة الثانية والثالثة بين مطلق الذهب وبين درهم الدينار، هو واضح يعني أنهم بينهما نسبة العموم الخصوص الوجه لكي يخصص أحدهما الآخر، يعني هذا يقول أنه عارية الذهب.
لا هو نعم هذا الذي أوهم الشهيد قدس الله نفسه، وأنه لاحظ أن ما دل على الدرهم والدينار إنما يتكفل إثبات الضمان في مورد الدينار والدرهم، وما دل على حكم الذهب والفضة يثبت الضمان في نفس الذهب والفضة ولا منافاة بينهما. لكن الحق أنه يجب أن يلاحظ أن دليل الدينار والدرهم يشتمل على دلالتين، إحدى الدلالتين إثبات الضمان في الدينار والدرهم، دلالة سلبية نفي الضمان عن غير الدينار والدرهم، ونسبة غير الدينار والدرهم إلى الذهب والفضة نسبة العموم الخصوص من وجهين.
المخصص الذي دل على الضمان في الدينار والدرهم بالنسبة للعام،
لا في نفسه. لا طبعا، لأنه وارد الدينار والدرهم ورد ذكرهما في دليل ينفي الضمان عن غيرهما، ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم.
كيف يصير نظر هذا
الدليل
المتصل الخاص
نعم
الدينار لنفس العام؟
أحسن،
فيصير هنا عند عقد إيجاب عقد سهل.
صحيح،
فإذا لاحظنا هذا يصير نعم في تنافي.
إيه بهذا اللي حاضر، لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يورد على الشهيد الأول هذا الكلام، وأنه هنا دلالة سلبية يقع التعارض. وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن. الآن هذا الكلام منه قدس الله نفسه نفي لدلالة دليل الدينار على الحاصر ودليل الفضة على الحاصر، فإذا لم يكن لهما دلالة على الحاصر فما الموجب لإيقاع المعارضة بينهما وبين ما دل على حكم الضمان في مطلق الذهب والفضة؟ إذ المفروض أنه بعد سقوط دلالتهما على الحاصر لا يكون مفاد دليل الدينار إلا أن الدينار مضمون لا أكثر، فلا يعارض ما دل على ضمان غيره. فإن قلت ما وجه نفي دلالته على الحصر والمفروض أنه استثني من عموم ما دل على نفي الضمان، قال الشهيد قدس الله نفسه أنه لو كان هذا الدليل ظاهرا في الحصر لوجب التعارض بينه وبين دليل الدرهم، ومن الواضح أنه لا يمكن إيقاع التعارض بينهما بهذا المقدار. فإذا سقطت دلالتهما بلحاظ كل منهما سقطت دلالتهما أيضا بلحاظ غيرهما. قال وأيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن لأن أحدهما لم يخصص إلا الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، والآخر لم يستثني إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما قاصرة والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد بخلاف الخبر المخصص
بالذهب والفضة، فإنه لا مانع من العمل بإطلاقه أو بدلالته على إنحاص. فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه. يعني إذا لاحظت دليل الدينار فهو لا يصلح للحاصر لحصر الضمان في الدينار، وإذا لاحظت دليل الدرهم لا يصلح للحاصر بحيث يكون الضمان مخصوص بالدرهم، لكن لا مانع إذا لاحظناهما معا أن نخصص الضمان بهما. قلنا هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة، لأن كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقع في وقتين في حالتين مختلفتين أي في مجلسين، فلا يكون انضمام كل منهما موجبا لانقلاب حاله في الظهور، بحيث ما لم يكن ظاهرا في الحاصر يكون ظاهرا بعد اقترانه بدليل الآخر في الحاصر، فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصود، وإنما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثنى، أي أن المقصود بهما ليس إلا نفس الاستثناء من دون الدلالة على الحاصر، يعني لا الاستثناء الذي يكون مقتضيا لثبوت نقيض حكم المستثنى لجميع أفراد المستثنى منه.
زي ما يجي إشكال هنا على أن العقل السلبي من النص الدال على استثناء الدرهم والدينار، كأنما هو بالمفهوم يعني استثناء مو دلالة لفظية واضحة.
نعم.
بينما عندنا ما دل على أنه الذهب والفضة منطوق واضح، يعني مع التعارض لو أوقعنا التعارض بين لو ما استفدنا من لو الدلالة السلب والدلالة الإيجاب لقدم الثاني، فيصير عندنا يثبت هنا حصران، حصر للدرهم والدينار بمقتضى الدلالة الإيجابية اللفظية،
نعم،
والذهب والفضة بالدلالة اللفظية، وتلك اللي الدلالة السلبية في النص الأول لا يعني تقاوم الدلالة في النص الثاني اللي هو في مطلق الذهب والفضة. ما يمكن أقول ما لها،
يعني إذا لاحظت الدلالة السلبية لابد أن يقع التعارض بين الدلالتين بعد.
أي يقع التعارض، بس أقول هني التعارض بين الدلالة السلبية والدلالة السلبية مي منطوقة في اللفظ.
نعم.
وإنما إحنا استفدناها مثلا بال حاصرة وكذا مثلا، إلا إذا قلنا هذه النقدية تعتبر.
لا هو في الواقع يعني تسمية هذه الدلالة بأنها منطقية لا يخلو من مسامحة، هو في الواقع الوارد في الرواية ليس في العارية ضمانون إلا الدينار، وليس في العارية ضمانون إلا الدرهم. الآن الشهيد رحمه الله تعالى لاحظ المستثنى، قال مفاد الاستثناء إثبات حكم الضمان،
فما يعارض،
فلا يعارض ما دل على حكم الضمان مطلق الذهب، ولكن في الواقع نحن لا نريد أن نوقع التعارض بين هذا المقدار من الدليل وبين ذلك الدليل الآخر، نحن نريد أن نوقع التعارض بين قوله ليس في العارية ضمان، لأن المفروض أن هذا وإن لم يكن مسوقا إلا لإثبات حكم الضمان، لكن على كل حال لازم ذلك أن لا يكون الخارج من تحته الدليل إلا هذا المقدار، والمفروض أن الدليل يتكفل حكم بنفي الضمان وحكم بإثباته، وما يعارض حكم الضمان في مطلق الذهاب ليس إثبات الضمان في الدينار بل نفي الضمان في غيره، وهذا نفي الضمان في غيره مو مستفاد من الاستثناء، لا مدخلية لدلالة الاستثناء في استفادة حكم نفي الضمان عن غير الدينار. واضح هذا الكلام، يعني معناه أن المعارضة لما دل على حكم ضمان مطلق الذهاب دلالة منطقية ودلالة مفهومية، وإن سميت دلالة سلبية.
زين قد نأتي من وجه آخر، وهو أن هذا الحاصر الظاهر فيها أنه حصر إضافي مثلا، ليش يعني من أين تثبت أنه حصر حقيقي لكي يكون نفي مطلق ما عدا الدرهم والدينار؟
خب هذا على قلنا أنت لو قطعت النظر عن قولك إلا الدينار لم يتأثر حال الدليل من حيث الدلالة على نفي الضمان عن مطلق الذهب،
يعني أقول لعله هني الملاحظ إحنا في إثبات الضمان في الدرهم والدينار ملاحظ شيء معين لا مطلق الأشياء، فإحنا نقول إني ليس إلا هذا حصر إضافة قبال شيء معين.
يعني تقصد أنه ليس في مقام بيان حكم المستثنى منه أصلا،
يعني مو جاي ناظر له بشكل مطلق حتى نقول ما هذا حصر حقيقي، فبالتالي
لا يتناسب هذا مع الاستثناء. الاستثناء لا يتناسب مع عدم كون المتكلم في مقام حكم بيان المستثنى منه. ما معنى وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموعة ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، أي أن الجمع بينهما لا يفيد كونهما ظاهرين في الحاصر، إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد، أي أن كل منهما يسقط عن الحجية في إخراج الآخر من حكم الضمان فقط، هذا ما يترتب على الجمع بين الدليلين. فإن قيل إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين لتحقق المنافاة بين الأمرين. يقول نفس ملاك حمل العام الأواد على دليل الذهب والفضة موجود في دليل الذهب والفضة بالنسبة إلى دليل الدينار والدرهم، فكما قيدنا عموما لو خصصنا عموما الأول بالذهب والفضة نخصص عموما الذهب والفضة بدليل الدينار والدرهم، قلنا نمنع تحقق المنافاة بين الأمرين، فإن استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما، وقد عارضه الاستثناء الآخر فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر. وأيضا فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي، وإبقاءه على عمومه حقيقة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة، هذه قاعدة كلية. طيب دليل الذهب والفضة يمكن إبقاؤهما على عمومهما بأن يكون حكم الضمان ثابتا في مطلق الذهب والفضة، فإذا أمكن ذلك ولم يكن منه مانع فما هو وجه رفع اليد عن أصالة الحقيقة فيهما؟ لذلك قال وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين. فإن قلت كما رفعنا اليد عن العام الأول وهو ما دل على نفي الضمان نرفع اليد عن عموم الذهب والفضة لوجود المخصص، قال وإنما صرنا إلى التخصيص في الأول وهو ما دل على نفي الضمان لتعينه على كل تقدير، نحن نعلم بأن عموم ما دل على نفي الضمان ساقط عن الحجية على كل تقدير، لكن الخلاف في مقدار التخصيص. أما في الذهب والفضة فالشك في تخصيصه، يحتمل أن لا يكون مخصصا أصلا بأن يكون عمومه مرادا، وكلما احتملنا أن يكون العموم مرادا ولا دليل على عدم إرادته فالأصل أنه مراد. فإن قيل إذا كان التخصيص يوجب المجازة وجب تقليله ما أمكن، لأن كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقه أن يطلق على جميع الأفراد، هذه قاعدة. وحينئذ فنقول قد تعارض هنا مجازان، أحدهما في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير والدراهم، وهذا المجاز تجوز في إطلاق اللفظ وإرادة معناه المجازي، والثاني في زيادة تخصيص العام الأول، وهذا تجوز في عدم إرادة العموم بمطلق الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم. فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح بلا مرجح من غير مرجح، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضة لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخص منه، قلنا لا نسلم التعارض بين الأمرين، لأن استعمال العام الأول وهو ما دل على نفي الضمان على وجه المجازي حاصل على كل تقدير إجماعا، نحن نعلم بأن هذا العام ساقط عن الحجية، فإذا هو استعمل في غير معناه وهو العموم قطعا. وأما استعمال الذهب والفضة في غير معناهما فهذا لا دليل عليه. فإن قلت يدور الأمر حينئذ بين أن نحمل الذهب والفضة على غير معناهما بإرادة الدينار والدرهم، وبين أن نحمل الدليل الذهب والفضة على أنهما مستعملان في حقيقتهما، فيلزم خروج أفراد أكثر من تحت العام، ولا إشكال أن التجوز بإرادة المعنى المجازي في الذهب والفضة كالتجوز في إخراج الأفراد من تحت العام. قال الشهيد قدس الله نفسه أنه لا تكافؤ بين المجازين، وذلك لأن أصل العموم ساقط عن الحجية، إذن لا أثر لزيادة الأفراد الخارجة من تحته. وإن شئت قلت أن زيادة التجوز لا تعارض أصل التجوز، كلما دار الأمر بين أصل تجوز وبين أن يكون التجوز الثابت أكثر كان الترجيح لزيادة التجوز لأنه أخف مؤونة. وهذا من قبيل ما يقال من أن المال السائب أكثر سرقة، كذا قال بعضهم بعض الأصوليين، قال هذا من باب أن المدينة الشاسعة يسهل السرقة منها بخلاف المدينة الصغيرة، فإنه يعرف أهلها بعضهم فيكون السارق معلوما فتصعب عليه السرقة. هذا من هذا القبيل. التجوز إذا كان معلوما على كل تقدير كانت زيادته أخف مؤونة مما إذا لم يكن معلوما، فالحكم بوجود تجوز ليس كالحكم بزيادة تجوز. وزيادة التجوز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر، فإن إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي، فكيف يكافيه مجرد تقليل التجوز وهو ما يحصل بإبقاء التخصيص بعنوان الدينار والدرهم مع ثبوت أصله، وبذلك يظهر بطلان مع ثبوت أصل التجوز، وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح، لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة، أصالة الحقيقة تؤيد حمل الذهب والفضة على معناهما. هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح. انتهى كلامه على الله مقامه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.